الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنبي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيى.
أعزائي الطلاب والطالبات، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نرحب بكم من جديد إلى حلقتنا لهذا اليوم من حلقات مادة القضاء والإثبات التي عنوانها المحاماة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن شروط اختيار القضاة في الإسلام والآداب والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي، وسنجيب اليوم عن سؤال الحلقة التالي: ما التأصيل الشرعي للمحاماة؟ وللإجابة عن هذا السؤال سوف نطرح لهذه الحلقة المحاور التالية: المحور الأول، تعريف المحاماة ونشأتها. المحور الثاني، مشروعية المحاماة وحكمها. المحور الثالث والأخير، ما حكم امتهان المرأة للمحاماة؟ المحور الأول، تعريف المحاماة ونشأتها. أولا، تعريف المحاماة لغة. المحاماة على وزن مفاعلة، مصدر حام عنه يقال حام عنه محاماة وحماء أي منع عنه. اصطلاحا، هذا المصطلح ليس معروفا لدى الفقهاء الأقدمين، والمصطلح الذي تداوله الفقهاء هو الوكيل في الدعوة أو الخصومة، وأجزم أن أحباب الطلاب يدركون أن مصطلح المحاماة جديد وطارئ. وعليه فإننا سوف نعرف الوكالة في الاصطلاح بأنها هي تفويض الغير إجراء تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته. والمحامي أعزائي هو ذلك الرجل الأقوى على التعبير على وجهة نظر موكله القانونية ودعمها بالأدلة والحجج. ثانيا، تاريخ المحاماة. في العصور القديمة كانت القوة هي لغة الحوار، وكان المتخاصمون يلجؤون إلى المبارزة لتحديد صاحب الحق، وكان الذي يكسب المبارزة يظفر بهذا الحق. ونظرا لتطور المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، فقد حل القانون محل القوة عند اليونان والرومان. ولعل طلابي الأعزاء يتساءلون عن تاريخ هذه المهنة عندنا نحن العرب، والجواب أن العرب قبل الإسلام لم يعرفوا المحاماة كمهنة، ولكن كان يوجد بينهم من يرونه أقدر على بسط وجهة نظر كل فريق في خصوماتهم، ويسمى حجاجا أو حجيجا أي قوي الحجة. وقد عرفت المحاماة عند الكلدانيين والبابليين، والفرس والمصريين الذين اخترعوا الكتابة وأدخلوها في المخاصمات كشرط للتقاضي. تطور المحاماة حديثا. أولا في فرنسا بدأ تنظيم المحاماة في القرن الثاني عشر، وأنشئ جدول المحامين المقبولين لممارسة المهنة، واعتمدت قاعدة التدرج في ممارسة المحاماة. وفي القرن التاسع عشر أصدر نابليون بونابرت قانونا لتنظيم مهنة المحاماة، واشترط في هذا القانون على كل من يريد العمل بالمحاماة أن يكون فرنسي الجنسية حاصلا على ليسانس في القانون. ثانيا المحاماة في إنجلترا. ارتبط ظهور مهنة المحاماة في إنجلترا بظهور نظام ثابت محدد للمحاكم المركزية. وفي عهد الملك إدوارد الأول في القرن الثالث عشر كان يوجد نوعان من المحامين، وكلاء الدعاوى ومحامو المرافعات. ثم أنشئت جمعية القانون المتحدة سنة 1825. وفي عهد الملك إدوارد الأول في القرن الثالث عشر كان يوجد نوعان من المحامين، والنوع الأول وكلاء الدعاوى، النوع الثاني محامو المرافعات. ثم أنشئت جمعية القانون المتحدة سنة 1825 للميلاد. ثالثا أمريكا. أنشئت نقابة المحامين الأمريكية سنة 1878 للميلاد، وقد أعلنت أن أهم أهدافها العمل على تقدم العلوم القانونية وضمان تطبيق مبادئ العدالة وتوحيد التشريع. وقبل هذا التاريخ أعزائي كان المحامون يطردون من حرم القضاء ويحظر عليهم حضور المحاكمات. وإذا كان هذا هو تاريخ المحاماة في أوروبا، فماذا عن المحاماة في الوطن العربي في العصر الحاضر؟ رابعا المحاماة في الدول العربية والإسلامية. استعارت البلاد العربية والإسلامية نظام المحاماة من الغرب الأوروبي، وقد اشترط العثمانيون في من يرغب في مزاولة مهنة المحاماة أن يكون من حاملي شهادة مكتب الحقوق العثماني. وأما في مصر فيرجع أول تنظيم لهذه المهنة إلى عهد محمد علي باشا، وقد توالت بعد ذلك القوانين التي عملت على تطوير الجانب القضائي. أما في اليمن فقد نظمت المحاماة سنة 1977 في صنعاء، وفي سنة 1982 في الشطر الجنوبي من اليمن سابقا. وبعد الوحدة المباركة صدرت مجموعة من القوانين المنظمة لهذه المهنة. المحور الثاني من محاور هذه الحلقة مشروعية المحاماة وحكمها. آراء الفقهاء. ألحق بعض الفقهاء المحاماة بالوكالة في الخصومة، بينما اعتبرها البعض صيغة جديدة في المعاملة حرمها. وربما يستغرب البعض لهذا الرأي الأخير، ولكن أعزائي قبل ذلك يجب أن نسمع أدلتهم ثم نحكم. أولا أدلة المجيزين لمهنة المحاماة. استدل القائلون بالجواز بما يلي: واحد، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. اثنان، قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. ثلاثة، انعقد الإجماع على مشروعية الوكالة، والوكالة بالخصومة نوع منها. أربعة، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والمحاماة داخلة في ذلك. خمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيانك عن الأغتم صدقة. والأغتم أعزائي هو من لا يطيق الكلام. ستة، استدلوا بحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. 7 استدلوا كذلك بقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. 8 كما استدل هؤلاء بمفهوم المخالفة لعدد من الأحاديث النبوية وهي ألف حديث من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع أي يتوقف. باء من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع أي يتوقف. جيم من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من ملة الإسلام. 9 استدلوا بوقايا عن الصحابة ذكرت أنهم وكلوا في الخصومة، ومن ذلك أن حسان بن ثابت وكل عبد الله بن عباس في خصومة له عند عثمان بن عفان، وأن علي بن أبي طالب وكل عقيلا عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال علي في ذلك ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي، ووكل علي عبد الله بن جعفر عند عثمان. 10 كما استدل هؤلاء اعزائي الطلاب فقالوا ان الحاجه تدعو الى المحاماه، وهذا دليل من الواقع، اذ قد لا يرغب صاحب الحق في ان يتولى الخصومه بنفسه، فقد كان علي كرم الله وجهه لا يحضر خصومه ابدا، وكان يقول ان الشيطان لا يحضرها وإن لها قحمة، وقد يكون المتهم ممن لا يحسن الدفاع عن نفسه. 11 إن حضور الخصوم بأنفسهم أمام القضاء قد يضر بالسير المنتظم للوظيفة القضائية، بخلاف ما إذا اشترك المحامي في هذه القضية. والآن أعزائي، وبعد أن سمعنا أدلة المجيزين للمحاماة، نسمع الآن ونأتي إلى أدلة المانعين والمحرمين لهذه المهنة وهي المحاماة. 2 أدلة القائلين بالتحريم. الدليل الأول، قال هؤلاء لم تعرف المحاماة إلا في القرن 12 الهجري حين جاءت أوروبا إلى بلاد الإسلام. الدليل الثاني، يقول هؤلاء إنه لا يوجد مبرر لبقائها من الوجهة الخلقية والعملية، أي بقاء مهنة المحاماة، لأن هذه المهنة شجعت الناس على معاكسة القانون بدل أن تحملهم على اتباعه. وكما ترى عزيزتي الطالبة، فإن هذه ليست أدلة شرعية، وإنما هي أدلة واقعية وتاريخية. الدليل الثالث، قال هؤلاء إن المقابل والأجر الذي يستحقه المحامي مجهول، يحيط به الغرر من كل جهة، وعقود الغرر غير مقبولة شرعا. الدليل الرابع، إن المال الذي يعطاه المحامي يشبه المال المنفق للنزاع والشجار وإغاظة المسلم على أخيه المسلم، وهو أمر محرم شرعا. الدليل الخامس، إن غالب المحامين يستخدمون المحاماة كمهنة تكسب، ولا يهتمون ما إذا كان الموكلون على حق أو باطل، مجرمين أو غير مجرمين. الدليل السادس، إن وجود المحامي في أي قضية سبب في تعقيدها وتطويلها، القضايا التي لم يتدخل فيها المحامون تكون أكثر بساطة وأسهل فصلا، وقد علم هذا بالاستقراء. الدليل السابع، إن كثيرا من المحاكم في البلاد العربية والإسلامية تنفذ القوانين الغربية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، المشاركة في الدفاع والمحاماة فيه رضا بتلك القوانين، وهو المحظور الذي نهى الله عنه في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الدليل الثامن، اللجوء إلى المحامين يدخل في عموم قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقرر ذلك المفسرون. والآن أعزائي الطلاب، تعالوا معا لنناقش هذه الأدلة. التي يستدل بها أصحابها على تحريم مهنة المحاماة. ثالثا، مناقشة أدلة المحرمين. أما قولهم بعدم مشروعية المهنة لعدم معرفتها قبل القرن الثاني عشر فغير مسلم به من وجهين. الوجه الأول، ليس كل قديم محرم، ولو قلنا بهذا أعزائي لألغيت كثير من القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لحياة الناس. الوجه الثاني، وهي لا تختلف عن المحاماة إلا في مواطن محدودة لا تؤثر على مشروعيتها. وأما قولهم بعدم وجود مبرر لبقاء هذه المهنة فهو قول مردود، إذ أن خطأ بعض الأفراد لا يؤثر على هذه المهنة، كما أن إباحة هذه المهنة مشروط بالدفاع عن الحق بالطرق المشروعة. وأما القول بأن أتعاب المحامي فيها غرر فهو قول باطل أيضا، إذ أن الأجور والأتعاب التي يتقاضاها المحامي هي مقابل الجهد الذي يبذله في القضية وبصرف النظر عن أي نتيجة. أما الاستدلال بتشويه الحقيقة واهتمام المحامين بأتعابهم أكثر من مصلحة موكليهم فغير صحيح، إذ أنه إذا صح هذا في البعض فإنه لا ينطبق على الجميع قطعا، كما أن هذه لا تنسحب على التصرفات على المهنة ذاتها أو على الملتزمين بأصولها وآدابها وأخلاقها، وإلا لأدى ذلك إلى تحريم المهن كافة التي ينحرف بعض القائمين عليها. وأما قولهم بأن وجود المحامي في القضية يعقدها ويؤخر الفصل فيها فهو قول غير دقيق، إذ أن الحقيقة أن المحامي حينما يعبر عن وجهة نظر موكله إنه يضيف إليها الأدلة والحجج التي يعجز موكله عن الإدلاء بها، فتظهر القضية وقد غدت أكثر تعقيدا ولكنها في الحقيقة ازدادت وضوحا وجلاء. أما الاستدلال بأن المحاكم لا تحكم بالشريعة وأن المحامي يتبع النظام القائم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فيجاب عليه بأن عمل معظم المحامين ليس تحاكما إلى القوانين الوضعية ولا رضا بغير شريعة الإسلام، لأنهم ليسوا قابلين بذلك ولا راضين به، وإنما يبحثون عن وسائل للدفاع عن المظلومين، وهو عمل مشروع ومطلوب. وأما استدلال المحرمين بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الآية أعزائي ليست مطلقة، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا أعزائي يتبين لنا رجحان القول بمشروعية المحاماة، ولعلكم توافقونني على هذا الرأي. رابعا، رأي العلماء المعاصرين في المحاماة. أجاز كثير من علماء هذا العصر مهنة المحاماة، وإن شرط بعضهم لها شروطا معينة. يقول الشيخ ابن عثيمين عن المحاماة إنها حماية محمودة مأمور بها. وقال الدكتور طه جابر العلواني لعل الأرجح والأقرب إلى روح الشريعة جواز اتخاذ الخصم محاميا له، وممن أجازها الدكتور محمد سليمان الأشقر والشيخ أحمد المبارك والشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وأخيرا، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. خامسا، حكم المحاماة. رأى جمهور الفقهاء أنها جائزة ومباحة، ولكن قد تسري عليها بقية الأحكام التكليفية، فتكون واجبة إذا كان في الوكالة إعانة على واجب، وتكون مندوبة في حق ذوي المروءات حتى لا يباشر الخصومات بأنفسهم، وتكون محرمة في حالة الدفاع عن الباطل أو المبطل وإظهار أنه المحق أو استخدام المحامي للكذب الوسائل غير المشروعة في دفاعه سادسا، هل المحاماة وكالة بالخصومة؟ وللإجابة عن هذا السؤال، وعندما نتأمل في كتب الفقه الإسلامي وفيما كتبه القانونيون حول المحاماة نجد أنهم جعلوها وكالة بالخصومة، وقد صرح بهذا كثير من الفقهاء المعاصرين، نذكر منهم الدكتور محمد سليمان الأشقر، والدكتور باثر القاسمي، والدكتور وهب الزحيلي، والدكتور طه جابر العلواني، إلا أنه عند التمعن في الأمر نجد فروقا بينهما. منها الفرق الأول: المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقا لأحكام القانون. الفرق الثاني: المحاماة تعمل على تطبيق القوانين والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. الفرق الثالث: المحاماة تساهم مع أجهزة القضاء من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي. الفرق الرابع والأخير: تقوم المحاماة بنشر الوعي القانوني وتساهم في تطوير التشريع. سابعا: أجرة المحامي. قرر الفقهاء جواز أخذ الأجرة على الوكالة بالخصومة، وواقع أتعاب المحاماة اليوم أن المحامي يأخذ جزءا معجلا منها، فإن كسب القضية لصالح موكله أخذ المؤجل، وإلا اكتفى بما أخذ، وهذا يتناسب مع أحكام الإجارة على ما قرره الفقهاء، وهو ما أخذ به قانون المحاماة اليمني. المحور الثالث والأخير من محاور حلقتنا لهذا اليوم: ما حكم امتهان المرأة للمحاماة؟ أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، إن المتمعن في كتب الفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء يجيزون للمرأة أن تتوكل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا مانع من ذلك، إذ أن المرأة أقدر على فهم طبيعة المرأة ونفسيتها، ومن حقها أن تدافع عن أختها من خلال هذه المهنة، وقد منع بعض العلماء ذلك مستدلين بقوله تعالى عن المرأة: وهو في الخصام غير مبين، وقالوا: قلما تتكلم امرأة فتريد أن تبين حجتها إلا تكلمت بالحجة التي عليها، كما أنه لم يعرف عن الصحابة أنهم وكلوا امرأة أبدا. وبإمكان الطلاب الأعزاء استخلاص فوائد وأضرار دخول المرأة عالم المحاماة، وأنا واثق من قدرتهم على ذلك. أجرة المحامي. قرر العلماء جواز أخذ الأجرة على الوكالة بالخصومة، وواقع أتعاب المحاماة اليوم أن المحامي يأخذ جزءا معجلا منها، فإن كسب القضية أخذ المؤجل، وإلا اكتفى بما أخذ كما قلنا سابقا، وهذا يتناسب مع أحكام الإجارة كما قرره الفقهاء، وقد نص القانون اليمني على جواز أخذ الأتعاب القضائية. وبهذا أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الرابعة من حلقات مادة القضاء والإثبات الشرعي، والتي تطرقنا فيها إلى المحاماة وكيف أنها لم تكن معروفة بهذا الاسم، فقد عرفنا التأصيل الشرعي لها وأنها وكالة بالخصومة، وسردنا الأدلة على مشروعيتها، كما ذكرنا أدلة من حرمها من العلماء، ثم ناقشنا معكم هذه الأدلة، ووضحنا كذلك حكم امتهان المرأة للمحاماة واختلاف العلماء في ذلك، وقد ختمنا درس اليوم بالحديث عن أجرة المحامي. أعزائي الطلبة، سوف نترككم الآن على أمل اللقاء بكم في حلقتنا التالية، والتي عنوانها تعيين الحكام وممارسة القضاء. تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم: أستاذ وسيم عوض محمد الجنائي. الإشراك العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.